وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، طبعا الربيع بدأ من أيام، فيعني النهاردة هنتحدث عن الربيع وأمراض العيون. معي ومعكم اليوم الدكتور مصطفى محمود مصطفى، مدرس طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الأزهر. برحب بك دكتور مصطفى اللقاء الأول في قناة الرحمة.
أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بيك وكل مشاهدين قناة الرحمة.
يا أهلا بيك. طبعا الربيع يعني يمكن من الفصول الناس كلها بتحب إقبالها على الناس، يعني طبعا للظروف المناخية الطيبة اللي تبقى فيه، لكن في وسط هذه الظروف قد تصاب العيون ببعض المشاكل أو بعض الأمراض. عايز حضرتك توضح هذه الأمراض للسادة المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة مع دخول فصل الربيع بيحصل بعض التغيرات في المناخ، أهمها حاجتين. الحاجة الأولية إن في مع بداية الربيع بتبدأ نسبة الرطوبة تبدأ تزيد شوية، الحرارة ترتفع تدريجيا، بتبدأ أشعة الألترا فايلوت اللي طالعة من الشمس تبدأ تزيد قوي، ودي بقى ليها بعض التأثيرات الضارة إلى حد ما على العين وعلى البشرة بصفة عامة. المشكلة الثانية المهمة جدا إن مع بداية الربيع بتبدأ حبوب اللقاح أو تلقيح الزهور والنباتات بيتم في الفترة دي من السنة، ففي الفترة دي من السنة بتبقى الأجواء بتاعتنا إحنا محاطين بكمية كبيرة جدا من حبوب اللقاح اللي ممكن تصيب العين،
تنتقل عن طريق الهواء،
عن طريق الهواء. نعم. ودي بتسبب برضو نوع من أنواع الحساسية لبعض الأشخاص، سواء كان عن طريق حساسية لحبوب اللقاح دي أو حساسية للألترا فايلوت والارتفاع درجة الرطوبة اللي موجودة في الجو، فتسبب بعض أشكال من الالتهابات بتحصل العين اللي احنا بنسميها الرمد الربيعي.
نعم. طيب، عايز أعرف هل هناك من هذه الأمراض ما يصيب أجزاء معينة من العين ومنها ما يصيب العين؟ فعايز توضح، عايز حضرتك توضح شكل الإصابة بإيه؟
بص، هو بطبيعة الحال اللي هيتأثر بالتغير في المناخ اللي هيتأثر غالبا هي الأجزاء الخارجية من العين اللي هي بتقابل الألترافايلوت وبتقابل حب اللقاح وبتقابل الحرارة العالية دي، اللي هي بتبعية هيبقى الجفن، لأنه الجفن ده والجلد الخارجي أهم منه. كمان في جزء أو غشاء موجود في العين اسمه الملتحمة. غشاء الملتحمة ده عبارة عن أنه غشاء رقيق جدا، الله عز وجل سبحانه وتعالى خلقه كنوع من أنواع الحماية والترطيب والتسهيل لحركة العين. علشان كده الغشاء ده بينقسم لجزئين، جزء بيبطن الجفن من جوه بنسميه الجزء الجفني، وجزء بيبطن العين كلها ما عدا القرنية وبنسميه الجزء العيني أو الخارجي. هي دي الأجزاء اللي بتتأثر أكتر من غيرها، لكن مش كل أجزاء العين بتتأثر. عشان كده دايما هنلاقي من الأمراض والرمد الربيعي والأمراض دي كلها بتصيب الملتحمة بالتحديد، اللي هو الغشاء الخارجي اللي بيعرض للحبوب اللقاح.
تعالى دكتور نتناول في البداية موضوع الرمد الربيعي. طبعا الرمد الربيعي مرتبط بالربيع أكتر، ويمكن مرتبط بالصيف أيضا، فصل الصيف اللي هو الرمد الصديدي. طبعا يمكن في أمراض أخرى متشابهة معنا، هنتناول كل هذه الأمور في موضوع حلقتنا النهاردة. لكن في البداية أعرف سادة المشاهدين يعني إيه رمد ربيعي، ونوضح يعني وبائياته أو انتشاره في المجتمع.
هو الرمد الربيعي نظرا لأنه هو بتبقى نوع أنواع الحساسية في ملتحمة العين للتغير الرمد اللي قلت لحضرتك عليها دي، فهو ارتبط في ذهن الناس ان هو اسمه الرمد الربيعي. فالرمد الربيعي دوت بالرغم من ان هو بيبدا فصل ربيع، الا ان ذروه الوصول لقمه المرض دي في الصيف، علشان كده بقى انتشاره اكتر في الصيف. يعني بيبدا العين يشتكي من الربيع ويبدا عنفوان الشكوى بتاعته يظهر مع بدايه الصيف، زي ما احنا شايفين كده، ان هو لان الصوره قدامنا بتوضح لنا ارتباط حب اللقاح والاخر وتلقيح الظهور فصل ربيع بالإصابة بتاعت المرض دوت. علشان كده رمض ربيع هو بيجي في الصيف، وبنلاحظ أكتر أنه مش بيجي لوحده. يعني 3/4 حالات الرمض الربيعي بيجي مع حاجات تانية، يعني تلاقي الشخص عنده التهابات تانية، زي صورة الطفل الجميل قدامنا دوت. الطفل ده عنده نوع من أنواع الإكزيما أو الإكزيما، بتبقى موجودة على الجلد، بتبقى حساسية موجودة في الجلد لنفس الأسباب اللي بتعمل الرمض الربيعي، بتعمل حساسية في الجلد، فالشخص يصاب بحاجة زي كده. كمان في بعض الانواع الاخرى بتيجي مع الرمد الربيعي اللي احنا بنسميها نوع من انواع الالتهابات الجلديه نتيجه حساسيه معينه في الجلد تصيب زي ما احنا شايفين تحت الجلد.
يعني الاصابه مش في العين بس، ده في اليد كمان.
لا ده ثلاث ارباع الحالات معها حاجه ثانيه، معها اصابه في الجلد في الوش، معها اصابه في اليد زي ما احنا شايفين هو على الجفون من بره، وتصاحب اكتر كمان مع الاطفال الصغيرين اللي بيجي لهم حاجه بنسميها الربو الشعبي، والطفل بيشتكي من نوبات وازمات من الربو، وتصاحب دايما حدوث الرمد الربيعي.
الصورة دي برضو يا دكتور
دي بداية بقى حدوثنا، يعني دي أعراض بقى المرض واللي احنا ممكن نشوفه في المرض بتاع الرمد الربيعي. هو في الحقيقة يعني قبل ما نتكلم على الأعراض بتاعته بنقول ان حدوث الرمد الربيعي دوت، يعني بعض الناس قد يتساءل طب يعني انا الطفل بتاعي اعرف منين انه جاله رمد ربيعي او ما جالوش؟ فبنقول والله احنا هو غالبا بيجي للأطفال، الأولاد الذكور بيصابوا نسبة أكبر شوية من الإناث. الحاجة التانية سن الطفل مهمة جدا، يعني احنا بنلاحظ ان
يعني الفئة العمرية الرمد الربيعي بيتناول فئة عمرية معينة مش كل الاعمار.
تمام. يعني احنا مش لاقي ان هو مش منتشر في كل السن والعمر، لا هو يبدأ دايما من سن 5 سنين. عشان كده في امهات بتيجي بطفل مثلا عنده سنة او سنتين وتقول ولد بيبدأ يشتكي من شكوى شبه الرمد الربيعي، فبنقول لا يا جماعة هو دايما الفئة العمرية بتاعته تبدأ من سن 5 سنوات، عن سن 5 سنين، ويبدأ بعد كده الطفل كل سنة في نفس المعدة سواء كان في الربيع أو في الصيف في 3 أو 4 أو في شهر يوليو يبدأ الطفل يشتكي من شكوى وأعراض الرمد الربيعي تظل مصاحبة ليه لغاية حدة الجو ما تنكسر والحرارة تروح، يبدأ الطفل في وصول الشتاء يهنى شوية يبقى أفضل، وتستمر معاه الحالة ديت من سن 5 سنين تقريبا لغاية سن البلوغ، عن سن 14 16 17 سنة تبدأ الشكوى تقل إلى أن تختفي تماما عند سن البلوغ. وان كان في نسبه قليله جدا جدا من الناس بتستمر معاهم مشاكل الرمد الربيعي لبعد سن 25 سنه، ودي بتبقى صراحه
يعني بكلام حضرتك دلوقتي نقول الرمد الربيعي ممكن يكون مرض مزمن،
ممكن يبقى مزمن. يعني هو في نسبه قليله قوي بيتحول الى مرض مزمن، يعني بنقعد يعني هو الشخص يعني صابر على امل انه لما يكبر ويوصل سن البلوغ او 18 سنه هيروح ويخف، لكن نسبه قليله لا بتظل معاهم تبقى مرض مزمن ويقعد معاه فتره طويله جدا ويعدي 25 سنه وهو يعاني مشاكل الرمد الربيعي، ودولت الفئه اللي بيحصل فيها مضاعفات للرمد الربيعي وبتبقى علاجه اصعب شويه معاهم يعني.
طيب ازاي بيتم تشخيص مثل هذه الحالات؟ هل من خلال الصوره الكلينيكيه الواضحه للطبيب ولا في طريقة أخرى معينة؟
لا هو احنا هو في الأعراض بقى، هو المريض نفسه أول ما بيجي له حكاية الرمد الربيعي يبدأ بيشتكي من أن مع دخول الفصل المعين سواء كان مارس أو أبريل أو مايو حتى في الصيف يبدأ الشخص يقول أنا ببدأ أشتكي أو ما يجي عليا الفترة دي من السنة ببدأ أشتكي من هرش جامد في عيني، حرقان جامد في عيني، مش بعرف أفتح عيني في النور، الضوء بيضايقه جدا، يعني لو خرج في ضوء الشمس مش عارف أفتح عينه في الضوء. شكوى مهمة جدا بيلاحظها المريض بتاعنا انه بيقول انا بشتكي من وجود افرازات في عيني، لكن الافرازات دي ليها طبيعة معينة. ان هذا الشخص يقولك انا بحط ايدي او اطلع الافرازات دي الاقي بيخرج من عيني خيوط، افرازات على شكل خيوط بالظبط، هي فعلا الخيوط دي اكتر حاجة تعلم ان الافراز ده بتاع الرمد الربيعي. يجي بعد كده في التشخيص دور الطبيب بقى، ما يجي يفحص العيان لو احنا تكرمنا وجبنا الصور اللي كانت موجوده، الصوره اللي كانت موجوده معانا من شويه، يبدا ان ملتحمه العين تبدا يحصل فيها بعض التغيرات، يطلع فيها حبيبات كده، الحبيبات دي بتبدا بعد شويه نتيجه الالتهاب الشديد دوت تبدا تكبر في الحجم، بتدي منظر واضح جدا وما بيختلفش فيه اتنين، بتدي عامله حاجه زي خليه النحل. يعني لما يجي الطبيب يقلب الجفن بتاع الشخص يلاقي منظر شبه بالظبط اكن في خليه نحل مرسومه قدامك، وبتبقى دايما الخليه دي ملتهبه جدا ولونها احمر ومرتفع جدا عن سطح الجفن، واحيانا بعض الافرازات تتجمع داخل هذا الشكل اللي موجود في قلب الجفن.
طيب هل اشكال الاصابه بتختلف من شكل اخر ولا بتبقى صوره واحده معروفه؟ يعني يمكن حضرتك وضحت من خلال الصور اللي عرضها اشكال مختلفه لشكل الاصابه، لكن هل هذه كل هذه الاعراض موجوده في كل الحالات بصوره ثابته ولا بتختلف من شكل الاخر؟
لا هو في عندنا اشكال مختلفه للرمد الربيعي، زي ما قلت لحضرتك في الاول خالص ان ملتحم في العين دي جزئين، جزء من بطن الجفن بنسميه الجفني وجزء موجود على العين من الخارج. فالرمد الربيعي ده احيانا يصيب الجزء الجفني اللي هو مبطن ايه مبطن الجفن من الخارج، والجزء ده بنسميه جفني. احيانا بقى لا يجي في الجزء المبطن العين حوالين قرنيه العين وبيعمل شكل الحقيقه بيزعج كتير جدا من الامهات. يعني الام بتلاحظ ايه؟ بتقول لك والله انا طفلي بدا فجاه بيغرش في عين، وعمال يدمع ومش عارف افتح عينه في النور، وفجأة لقيت ظهر حاجات رمادية الشكل وفي ارتفاعات موجودة حوالين من العين يعني واضحة قدامه، فبتبقى قلقانة جدا ومنزعجة لان بتحس ان دي هتأثر على نظر الطفل وهتضايقه كده. فبنسمي الجزء ده او الليمي، لان الجزء اللي حول الكورنيا بنسميه او القرنية بنسميه احنا الليمبس، فهو اسمه الليمي. واحيانا يبقى مختلط الاثنين، تلاقي بقى الإصابة جاية في الجفن من الداخل وكمان الإصابة جاية في العين من ايه من الخارج. بنسميه في الحالة دي الشكل المختلط بتاع الاثنين. بنطمن بس احنا المشاهدين حقيقة، لان الامهات بتبقى مزعجة جدا من المنظر اللي حاول الجفن ده او حاول القرنية، فمع العلاج بيتحسن ان شاء الله وملوش تأثير على النظر خالص، لكن احيانا بيسيب حوالين القرنية لون رمادي
بتبقى يعني هل المضاعفات هالة كده في هذا اللون الرمادي فقط ولا في مضاعفات اخرى؟
لا هو
ممكن تؤثر على العين مع استمرارية طول فترة الاصابة بالمرض، لان حضرتك من كلام حضرتك قلت ممكن الرمض الربيعي يكون مرض مزمن، فهل له تأثير على العين بعد كده؟
هو ان لم يتم علاجه بقى بالصورة المناسبة او انه بدأ يتكرر بصورة مؤثرة على العين، ليه بقى بعض المضاعفات الكثيرة. يعني على سبيل المثال انه لو اصبح متكرر بصورة كبيرة وشكل خليت النحل بقولك عليه دوت بيخلي وزن الجفن تقيل، والالتهابات دي تعمل مكانها نسيج ليفي ما عمال يخف وياخد علاج ويرجع له تاني ويخف ويرجع تاني، فبيعمل نوع من الأنسجة الليفية في الجفن، حجم الجفن نفسه بيزيد ووزنه بيزيد. انت عارف طبعا الجفن ده بترفعه عضلة معينة، العضلة دي لما تزود عليها الوزن لفترة طويلة تبدأ تضعف، فيحصل سقوط في الجفن، فالجفن يسقط، فيبدأ الأم بدل ما كانت بتشكو من ان طفلها بيهرش وبيدمع، لا ده بقى في شكوى جديده جت دلوقتي ان الجفن صائل وان العين دي بدات تبقى مقفوله وان الطفل ممكن في الحاله دي نظره يتاثر بايه بوجود سقوط هذا الجفن. المشكله الثانيه ان ليه بعض التاثيرات على قرنيه العين، مع فتره طويله تبدا القرنيه تتاثر، يبدا يحصل فيها بعض التقرحات في قرنيه العين، ودي بتبقى من الحاجات اللي مستقبليا ممكن تاثر ايه على النظر. مش كده وبس، ده انت في علاج الرمض الربيعي تضطر في معظم الأحيان إنك تدي كورتيزونات. هذه الكورتيزونات لما الشخص ياخدها مرة ويخف ويرجع ياخدها تاني ويخف وتتكرر بصورة كبيرة في حياته، العلاج نفسه ليه بعض التأثيرات الضارة دي بقى ليها مشاكل كثيرة على العين.
يعني معلومة بالنسبة
للكورتيزون. طبعا ممكن تؤدي لا ده العين كمان غير الجسم، احنا بندي كورتيزون غالبا موضعية ما تأثرش على الجسم لكن العين تعاني، يعني ممكن ضغط العين يرتفع، ممكن الشخص يصاب بأمراض كثيرة في العين نتيجة استخدام الكورتيزونات. بس ليه بقى؟ ودي حاجة مهمة جدا الحقيقة حضرتك لفت نظرنا ليها، ان بنبنى على الناس ان الشخص ما بياخد العلاج الكورتيزون بيتحسن وبيبقى سعيد ومبسوط والهرش راح والتدميع راح والامور بقت كويس، فتبدأ الام كنوع من انواع يعني بقى ايه
يزود
الاستسهال بقى.
نعم.
كل ما الولد او البنت تشتكي تروح مدياله العلاج لوحدها، وفجأة بتلاقي نفسها انها معظم فترات
السنة الكورتيزون بالذات او
بتديله
اطرات معينة
هي حاسة انه بيخف تمشي عليها، هو مش واخده بالها ان دي ممكن ليها تأثيرات جانبية، فبنقول لا يا جماعة انك العلاج ما تكرروش من نفسك الا ما ترجع للطبيب المعالج بتاعك عشان نشوف اخبار الطفل.
يا دكتور مصطفى يمكن اتكلمت في نقاط عديده مرتبطه بالرمض الربيعي ومهمه جدا، لا انا عايز ارجع لنقطه اهم وفي غايه الاهميه، ازاي نجنب ابنائنا التعرض لمثل هذه الاصابه او لمثل هذه الامراض اللي مرتبطه بفصل الربيع؟
والله بالنسبه للرمض الربيعي هو صعب جدا ان احنا نقول يعني الشخص يتجنب او نعمل اجراء وقائي، لان هي حاجه في تركيبه هو الجين حساسيه معينه من الجو، ولكن بنقول ايه ان احنا نتجنب البيئه الحبوب الاماكن اللي فيها زروع، ما يتعرضش لضوء الشمس فتره طويله، ما يخرجش في فترات الظهيره اللي فيها الالترا فايوليت ريز او الصبح شويه اللي بيكون فيها الالترا فايوليت ريز عاليه بتاثر على العين، يتجنب الحاجات بقى اللي ممكن تضيف له اثاره للعين زي البرفانات وزي التراب وزي الدخان، دي هتعمل اثاره للعين اللي هي اساسا في عندها التهابات وحساسيه، يعني ما نزودش الاثاره على العين.
طب اعرف ازاي ان ابني عنده الحساسيه لمثل هذا الرمض؟ هل لما يصاب مره مثلا
هو اول ما الطفل بيصاب وبيروح الدكتور بيتم تشخيصه، الحاجه الثانيه التكرار الحاله، يعني لما تلاقي الام ان السنه دي تعالج السنه اللي بعدها جات له نفس القصه واللي بعدها جات له، يبقى الولد ده اكيد عنده رمض ربيعي، عنده التهابات مرتبطه بالربيع وبالصيف، فببدا ابقى حريص جدا اول ما يبدا عليا فصل الصيف ابدا ان انا ايه اتجنب الحاجات اللي قلنا عليها دي.
حضرتك قلت ان بيسهل علاجه والامر بسيط، فانا عايز توضح يعني الى اي درجه بسط هذا الامر؟
هو العلاج بتاعه على حسب بقى الحاله، لما تبقى الحاله بسيطه في الاول بندي ايه؟ بندي بعض الكورتيزونات الضعيفه، لان الكورتيزونات دي انواع، في بعض الانواع منها بتبقى قويه درجه دخولها للعين بتبقى عاليه، دي نتجنبها. فبندي كورتيزونات يتم امتصاصها من على سطح العين، ما يبقاش ليها درجه اختراق للعين عاليه، وبالتالي انا ضمنت ان العلاج بتاعي موجه للملتحمه للجزء الخارجي وقللت من التاثيرات على العين. بندي حاجات مضاده للهستامين لان هي قصه الرمد الربيعي ان لما الشخص بيتعرض للمؤثر الخارجي يبدا ينشط عنده مجموعه من الخلايا بنسميها احنا الماست سيل. الخلايا دي لما يحصل النشاط التهابي بتبدا تبدا تتكسر وتطلع من جواها مواد معينه زي الهستامين وده اللي بيثير بقى العلك ويدخل الشخص في النشاط الالتهابي. فبندي بعض القطرات اللي بتحافظ على الخلايا دي تبقى قويه ما تتكسرش ثم تطلع لناش كميه كبيره من الايه من الهستامين والمواد المخلقه او المسببه للالتهاب. لما تبقى الحاله بقى شديده شويه بضطر بقى ادي حاجات بقى غير الكورتيزولات بدي حاجات من اطرات ليها اثار جانبيه عاليه بس بكون مضطر.
طيب في معظم الحالات فعلا زي ما اتكلمنا على الكورتيزون فعلا الام بتتجه الى الصيدليه وتعرف نوع قطره معين وتبدا فعلا انها برضو تجيب هذه القطرات وتحطها للطفل او للطفله في مثل هذه السن. فانا عايز برضو يعني كلمه من حركة توجهها لهم الكلام اللي بيعملوه ده صح ولا غلط؟
لا هو غلط خطأ بجميع المقاييس. انت لازم تكون ملتزم بتعليمات الطبيب المعالج بتاعك. هو بيقول لك والله القطر دي بناخدها لفتره اسبوع او اسبوعين بيبدا يديك في نفس روجته العلاج بعض القطرات اللي هي ايه بقى القطرات اللي بيقول لك عليها بتثبت الخلايا ومضادات الهستامين وبيديك انواع يقول لك والله القطرات دي امنه يمكنك انك انت تكررها والقطرات دي لا مش امنه ما تكررهاش الا باستشاره الايه الطبيب.
طب اسمح لي يا دكتور نستقبل اول اتصال. معايا ام سلمى من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ام سلمى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
يا دكتور.
يا اهلا بيك اتفضلي.
والله انا بنتي عندها 3 سنين ونص.
نعم.
وبقى لها دلوقتي حوالي 6 أو 7 شهور تقريبا كل ما تصحى من النوم الاقي عينيها فيها حول خفيف. وعندها برضو نقطه رمادي كده من يوم الولاده تقريبا ما راحتش من عينيها لحد دلوقتي.
نقطه
مش عارفه في مشكله ولا ايه.
نقطه رمادي
لونها فاتح شويه رصاصي فاتح كده.
طيب
استاذنك بس يعني نعرف منها مكان النقطه دي فين يعني جنب النمل بتاع العين ولا
في البياض؟
في
البياض الناحيه الشمال.
تمام. طيب حاضر شكرا يا امسا.
شكرا.
معايا الاخت فاطمه من حلوان. السلام عليكم.
جوزة معك حضرتك.
جوزة اهلا بيك اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل.
لو سمحت انا معايا طفل مولود عنده بقاله دلوقتي 2 شهر.
نعم.
فهو بيتعالج من الغده الدرقيه. ماشي. بيتعالج من الغده الدرقيه.
نعم.
خدت بالك؟ ف بالنسبه للطفل ده في عنده السواد بيختفي.
السواد ماله؟
السواد عنده بينزل بتحت. فقالوا من الغدد فالدكتور بتاعت الغدد قالت لنا لا مش من الغدد. كشفت عند الدكتور فقال لي هو بيبص على هو بيتابع الضوء لكن مش شايف الضوء. فطالب مني اشعه على المخ اشعه بالرنين على عينه واشعه ثانيه على المخ. فدلوقتي انا مش عارف اعمل ايه يعني.
طيب السؤال واضح يا دكتور؟
هو بس احنا هنستفسر منه يعني حركه العين ده في عين واحده ولا في الاثنين يعني؟
في الاثنين حضرتك.
في العينتين بيبقى اتجاه العين
بتاع العين بينزل لتحت كده ويقعد ويحول كده شويه
يعني
بس مش على طول مش باستمرار كل فتره يعني.
يعني
لما كشفنا عند الدكتور راح بيقول لي بالنسبه لي هو شايف الضوء كشف عليه بالكشاف كده فقال لي هو بيشوف الضوء يعني هو بيراقب الضوء لكن مش شايف فطالب مني اشعه على المخ.
هو سنه 2 سنين الولد.
شهرين.
تمام.
طيب شكرا يا اخي الكريم.
شهرين حضرتك.
شكرا يا اخي. انا ما اعرفش غير فاطمه فيعني شكرا يا زوج فاطمه. معايا ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي اهلا بيك.
لو سمحت انا بالنسبه ابني هو سنه دلوقتي يعني سنة وثمان شهور.
نعم.
وبعدين هنا عينه اليمين بتدمع. فلما كشفت عليه قال الدكتور مجرى الدموع عايز عملية تسليك.
يعني قال مطلوب عملية تسليك.
فأنا يعني نفسي لو ممكن بعلاج حاجة ممكن يعني من غير
طب هنسألها بعد إذنك.
طيب ماشي
سؤال.
الدكتور بس هيستفسر عن استفسار.
الدموع دي موجودة من قد إيه تقريبا؟
من ساعة ما اتولد.
من يوم ما اتولد. طب حضرتك عملتي زي مساج او تدليك للقناة الدمعية او الكيس الدمي قبل كده ولا؟
بعمل حكاية التدليك.
الدكتور قال لك تمام. تمام.
طيب شكرا يا ام محمد.
شكرا.
شكرا دكتور. يمكن في أسئلة في موضوع الحلقة وفي أسئلة ممكن تكون برا، ولكن اسمح لي نستقبل اتصال آخر ونرجع لموضوعنا تاني. معايا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك. ممكن... تفضل.
أهلا بيك. ممكن أكلم الدكتور؟
اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي بنتي مولودة عمرها دلوقتي حوالي 8 سنين.
نعم.
بس من يوم ما اتولدت كانت عينيها كده حسيت إن فيها دموع بتدمع كده من يوم ما اتولدت. لغاية دلوقتي برضو ألاقيها دايما بتنزل دموع كده لوحدها. وعندي ابن عمره سنة برضو وعينيه يعني مثلا ايه كل اللي يلاحظوا له الواد عينيه مقلوبة شوية كده، تحس فيها زي ما يكون حول بسيط في عين واحدة.
نعم.
فمثلا سمعت كان دكتور بيقول ان في بيبقى حول مبكر، فهل يا ترى الواحد يعرضه على طبيب ولا يعمل ايه معاه بالظبط؟
طيب كيف تفضل؟
سؤال تاني معلش لو سمحت.
اتفضل.
برضه انا عندي بقى يعني لابسه نظاره وكده، بس دايما بحس في عينيا ليها غلمسه، والنظاره يعني مجرد اقلعها احس ان مش شايفه كده غير بسيط خالص، مفيش حاجه واضحه قدامي. مجرد البسها الاقي كل حاجه واضحه، بس دايما بحس ان عليها غلمسه كده ومش رايقه، ودايما بتتعبني بلاقيها يعني ايه بتوجعني من جوه كده، وساعات بتبقى عامله لي صداع من قدام كده. فهل يا ترى مثلا ان انا النظاره دي مثلا واحد مفروض كل قد ايه يغيرها ويكشف، يعني مثلا يحس يكشف المفروض يكشف امتى؟
هي معموله بقى لها قد ايه النضاره ديت؟
النضاره معموله بقى لها حوالي 3 سنين.
3 سنين. حضرتك عندك كام سنه؟
انا عندي 30 سنه. وعاملها يعني مثلا مش النضاره دي، انما انا عامله النضاره بقى لي حوالي يجي عاملاها بقى لي 5 سنين لابسه نضاره.
تمام.
بس مغيره يعني الكشف من حوالي 3 سنين.
طب ما عندكيش فكره الدكتور قال لك ده قصر نظر ولا طول نظر؟
لا انا لما اكون الحاجه من بعيد ما بشوفهاش كويس، ما بلبس النظاره بشوفها كويس.
يبقى قسم مصر. تمام.
طيب
وال... نعم
حاضر يا اختي الكريمه.
ولما بقول سالت طب مش خالص.
شكرا. شكرا. في اتصال اخر. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اختي امال من ليبيا. السلام عليكم. اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
معلش ممكن اكلم الدكتور؟
اتفضلي. يعني للاسف انقطع. ان شاء الله اختنا امال تحاول تتواصل معنا مره اخرى. دكتور بالنسبه لاختنا ام سلمى، طبعا البنت عمرها 3 سنوات ونص، طبعا من 6 أو 7 شهور حاسة ان في حول خفيف، والنقطه الرمادي اللي قالت عليها في البياض من ساعه الولاده.
هو بالنسبه لي احنا هنجاوب على يعني اثنين المشاهدين مع بعض، يعني هي الست ام سلمى و اللي هي اتكلمت برضو عن حول، اللي اتكلمت برضو عن ان ابنها عنده 8 سنوات هي اخر.
نعم.
مشاهده برضو من مشتكي من حول. موضوع الحول والاطفال ده موضوع مهم جدا. انا بنحب ننصح بس ان اي طفل ما دام ان الام لاحظت ان في انحراف موجود في درجه العين، لابد ان الطفل يتفحص، وبيتفحص فيه مجموعه اشياء اهمها بنقيس درجه انكسار العين، لان يعني احتمال كبير جدا جدا الاخت السائله ديت ان يكون الطفل ده مصاب.
بس انا عايز اوضح نقطه بس بالنسبه للاخت الاخيره، الطفل اللي عنده حول عمره سنه مش 8 سنوات. نعم. هي بنتها برضو عندها 8 سنوات وعندها دمع من ساعه الولاده.
لا اللي هو عمره سنه. نعم. اللي عنده حول والطفله اللي بنتكلم عليها.
نعم.
اللي غالبا بيكون الاطفال دول عندهم مشكله في درجه انكسار العين. يعني الطفل عنده طول نظر او عنده قصر نظر، يعني عنده مشكله في الابصار. عمر الطفل في السن ده ما هتقدر هو يقول لك انا مش شايف كويس او انا مش ملاحظ كويس، فمشكله ضعف الابصار دي بتسبب له انواع كثيره من الحول، اهمهم او اكثرهم بقى اللي ملفت النظر الحول اللي بنسميه حول خفي. الحول الخفي ده طفل طبيعي جدا شايفه قدامك عادي، شايفه قدامه طبيعي، عينيه طبيعيه. في اوقات معينه لما الطفل بيكون تحت مجهد، مرهق، سرحان، مش مركز، يحصل انحراف لزاوية العين، يقعد لحظات او يقعد ساعات ويرجع تاني الطفل لوضعه الاصلي. هذا النوع من الحول اللي اسمه حول خفي ده بيبقى امره سهل جدا لو اكتشف وبيتكشف على الطفل ونعرف انكسار عينه ايه، وحله بيبقى نظاره بسيطه جدا. الطفل يلبس نظارته يصلح عيب الابصار اللي عنده، ومجرد ما عيب الابصار هيتصلح هتلاقي النظر بتاع الحول ده اختفى، ونوبات الحول او الانحراف دي ما عادش بتبقى موجوده. الحاجه الثانيه النقطه الرمادي اللي موجوده في العين دي ما تقلقش منها خالص، دي عباره عن ان بعض الاطفال الصغيرين بيبقى عندهم الصلبه بتبقى رقيقة شوية فبيبان من وراها لون القزحية، يدي لون رمادي أزرق خفيف، وده بيقعد مع الطفل ما بيروحش خالص، حتى ما بيكبر في السن ممكن يبقى معاه، ملوش أي تأثير ولا أي، ما تشغلش بالها بيها خالص النقطة دي إطلاقا يعني.
تمام. طبعا جوز أختنا فاطمة من حلوان قال عن موضوع الطفل اللي عمره شهرين بياخد علاج للغدة الدرقية، قال إن سواد العين بينزل لتحت، يعني طبعا الدكتور قال إنه بينظر للضوء ولكنه بيشوفوش، فطالبين أشعة المخفة، يعني الوالد عنده شيء من القلق في هذه الحركة تطمنه.
والله احنا بس السؤال بس لي انه المفروض ان الطفل ما دام ان حركه العين مش طبيعيه وهو مصاب كمان بمشكله في الغده الدرقيه، فاحنا بنتم فحص قاع العين مبدئيا في الاول ونشوف العصب البصري بتاع الطفل ده متاثر ولا مش متاثر، يعني عشان نعرف الشبكيه بتاعه العين وعصب البصري اخباره ايه، يعني هل الطفل دوت العصب البصري جيد والشبكيه جيده ما عندوش مشاكل في قاع العين من الداخل. لما بيكونش في مشاكل في قاع العين من الداخل بنشوف درجة انكسار الطفل برضه، هل عنده طول نظر او قصر نظر، لو ما عندوش كمان مشكلة في قصر او طول النظر نبدأ نفكر احتمال يكون في مشكلة في توصيل العصب البصري للمخ بقى، وده اللي طلب الدكتور عليه الاشعة المقطعية، فهو ما ان شاء الله ما ينزعجش لان في احتمال كبير جدا تبقى القصة كلها مشكلة في قاع العين او في انكسار ايه العين.
ذكر برضو ان في حاول خفيف لكنه غير دائم،
ما هو نفس هي حضرتك يعني نفس القصه اي خلل في حركه عين الطفل وهو صغير ده يعني في المقام الاول مشكله في انكسار العين لازم ان احنا يا نثبتها يا ننفيها.
انا بشوف ان في نسبه كبيره جدا من الاطفال في السن الصغير ده ساعات الاب بيحس ان الطفل عنده حول لكن بيبقى في صوره طبيعيه،
ما هو ده يعني بنفحص
صغر حجم ال
في انواع من الحول بنسميه حول ظاهري، ده بيبقى طفل ما عندوش حاجه هو ظاهريا يهيئ للناظر اليه انه في حول، لكن لما يتفحص الطفل يلاقي العين مركزيه في النص ومفيش اي درجه من درجات الحول لاسباب كتيره بقى، ممكن يكون بعض الاطفال العين مثلا المسافه بين العينتين قريبه قوي او بعيده قوي فيدي حق ان في العين دخل جوه او خارجه لبره، بعض الاطفال بيبقى عندهم في جزء من الجلد زياده كاسي شويه في يعني تغيير بسيط،
يعني ممكن ترجع لتكوين عظام
تكوين عظام الجمجمه بتاعته مش طبيعي وده احاء بس المنظر ان عنده حول، مجرد بالفحص المبدئي بنعرف نقول له لا ما تقلقش ده حول ظاهري مش
طب حقيقي. بالنسبه لاختنا ام محمد ابنها عمره سنه وثمان شهور عينه اليمين بتدمع حرج، يعني سالتها على موضوع التسليك فالدكتور طالب عمليه تسليك، هي عايزه تعرف هل في هناك علاج اخر عشان ما تتعرضش للجراحه.
الحقيقه هو لا هو عنده كل الحق طبعا الدكتور بتاعها، هو الطفل ما دام وصل لهذا السن سنه وثمان شهور وبيعاني منذ الصغر من ساعه ما اتولد زي ما قالت ان هو عينه بتدمع وجربت معاه اديته قطرات مضاد حيوي وعملت مساج للقناه الدمعيه ولم يتم الاستجابه، الدموع ما زالت موجوده فبنعمل له عمليه تسليك للقناه الدمعيه. بنقول لها حاجه مهمه بقى ان عمليه التسليك ديت عمليه بسيطه جدا ما فيهاش جراحه، ما بنفتحش ما فيهاش مشرط يعني ونظام زي ما بتخاف، لا احنا بندخل من الفتحه الطبيعيه للقناه الدمعيه وبنحاول ندخل بحاجات دقيقه عشان نسلكها، بتفتح اساسا في الانف من الداخل. العمليه دي نسبه النجاح فيها ممكن توصل ل 40 او 50% يعني مش نسبه كبيره قوي، ولكن لو الطفل دوت العمليه عملته في سن مبكر في السن اللي هو فيه دلوقتي نتائجه بتبقى احسن وبتغنيه انه لما يكبر في السن لا قدر الله يحتاج عمليه كبيره. يعني لو احنا نجحنا ان احنا نعملها بالعمليه الصغيره والطفل يبقى كويس يبقى ان شاء الله ما نحتاجش حاجه، لكن لو اهملنا فيه بيوصل للطفل ساعات 6 سنين والدموع تظل موجوده وساعتها بنضطر بقى نعمله عمليه اكبر شويه ونحط انبوبه في القناه الدمعيه، بتبقى عمليه ليها بعض الايه
المشاكل
انا مش سهله مش سهله زي
الاولانيه. يعني المتصل الاخير كانت معانا يعني يمكن برضه سالت سؤال عن موضوع بنتها عمرها 8 سنوات ان برضه موجود فيه دموع من الولاده يعني برضه فيعني عارف ان
هي دي بقى دي ده الطفل اللي بقول لك عليه اللي هو استنى شويه، يعني الطفل اللي بيعمل بدري بتبقى احتمال كبير ان مجرد التسليك البسيط يقضي المهمه.
اسباب الدموع دي بتبقى مشاكل وراثيه مثلا؟ لا. مشاكل مرتبطه بالجو يعني عايز اعرف.
لا هي مش وراثيه، هو احيانا الطفل اول ما بيتولد بيبقى عنده القناه الدمعيه اصلا ضيقه، القناه الدمعيه دي عباره عن قناه رفيعه جدا جدا بتبدا من الجفن فتحتها موجوده في الجفن في الجفنين فوق وتحت، والقناه دي متصله بتمشي داخل العظم بتاع الوش عشان تفتح في الانف من الداخل. عشان كده احنا بنحط قطره في عينينا بنحس بطعم القطره في الحلق لانها بتمشي عبر هذا المجرى. الاطفال الصغيرين بعضهم بيبقى عنده اشكال كثيره من الالتهابات ساعات من القناه من جوه يعني كعيب خلقي بيكون بيها مسدوده او الفتحه بتاعتها داخل الانف بتبقى مسدوده، علشان كده تحميلا بيبقى في التهابات في الانف نفسها. عشان كده بنقول والله اول حاجه دكتور انف واذن بيعالجه، لو الدموع موجوده يبقى غالبا انسداد في القناه الدمعيه نفسها، بنلجا بقى للايه للتسليك او للعمليه الجراحيه.
طب سمعت يا دكتور اتصال اخر معايا ام حبيبه من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام حبيبه. اتفضلي
حضرتك. اتفضلي. مساء حضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
انا بشتكي من يعني رحت عندي ضعف فيها يعني زي ايه نقط كده عليها بخيالات كده. فالدكتور قال لي عندك ميه بيضه وكده وعمليه. فانا مش عارفه انا خايفه من العمليه يعني. فبس الدكتور يعني ممكن اعمل ايه؟
عمرك كم سنة؟
46.
46 سنة. طيب انت عملت عمليات قبل كده في عينيك او حاجة؟
لا دي اول مرة.
طب
في النظارة كمان يعني عشان كده كنت بروح اكشف.
طيب هو انت بتلبسي نظارة؟
لا ما حبش البس.
هو بس في استفسار وحيد بس هو النظر في العين اللي انت حضرتك بتشتكي منها حاسة انه قل عن الاول؟
الشمال ضعيفة عندي يعني اليمين.
ضعيفة عن اليومين دول ولا من زمان؟
لا من زمان يعني. طبعا كل مدى بحس بها بيزيد.
لكن انت حاسه ان الابصار بيقل بالتدريج. تمام.
طيب شكرا. شكرا يا ام حبيبي. معايا ام محمد من الاسكندريه ايضا. السلام عليكم. اخت ام محمد من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ممكن اكلم الدكتور؟
معاك ان شاء الله.
انا بشكي بعينيه العين الشمال ضعيفه خالص. والثانية بشوف قدامها نقطة سودة كده نقطتين. واحدة كبيرة واحدة صغيرة.
طيب
على بعد كده
النقط اللي حضرتك شايفاها دي نقط ثابته ولا بتتحرك قدام العين راحة وجاية؟
لا بتتحرك
راحة وجاية بتجري قدام العين. نشوفها اكتر نشوفها اكتر لو باصين على خلفية بيضة او في ضوء او حاجة.
لا اشوف اكتر
يعني انت النقطه السمراء اللي
لما بتبصي في الضوء او في خلفيه بيضاء بتشوفي النقط دي اكتر
بتظهر اكتر.
بتظهر اكتر
يعني. نعم. ببص في السماء كده بتبقى ظاهره قوي.
تمام.
طيب شكرا. شكرا يا محمد. شكرا. معايا اتصال من السعوديه الاخ حسام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي. اهلا بيك.
الله
يبارك فيك. اتفضل يا اخ حسام.
لو سمحت يا دكتور بس المساله تتعلق بالزوج عندي.
نعم.
كان حاسس بالتهابات في شهر اكتوبر الماضي.
نعم.
وبعدين الدكاتره قالوا ميه بيضة. فعملوا لي عمليه ميه بيضة بتاريخ 5 اكتوبر. طبعا بدون تدخل جراحي. وبعدين بدانا نتابع هنا لما جينا الرياض نتابع هنا مع الدكاتره جت لي حاجه اسمها الالتهابات في العين اليسرى. حتى الان ما زالت بتاخد البريت فورت مع التوبرازيكس من يوم 5 اكتوبر حتى الان. وبعدين الالتهابات بتروح وتيجي، التهابات ماسكه العين الشمال من الاول الى الاخر. وبعدين الدكتور قال ممكن نحلل عشان يكون فيه اسباب عضويه داعيه للالتهابات الموجوده. حاليا الحمد لله ما فيش اي اشياء عضويه داعيه للالتهابات. فقال لي دي ممكن تكون من احتمالات يعني التهابات بدون سبب يعني. فالان احنا ما زلنا على العلاج التوبرازيكس مع البريت فورت مع المرهم وهكذا. وكل ما نبطل المرهم تجد الالتهابات مره ثانيه والعين تحمر للاخر. وما زلنا بنتابع كل اسبوع. فبس عايزين نستشير حضرتك في الامر ده.
بالنسبه
للعين اليمين ممكن يعني تتعاطف مع العين الشمال وتحمر ايضا وتطلع حاجات كده اثناء النوم او كده يعني.
طيب اخي حسام اسمع للدكتور مصطفى بس.
الالتهابات دي ظهرت بعد العمليه على طول في العين الشمال؟
والله كان فيه التهابات الاول كشفنا الاول. كان في شهر رمضان الماضي كشفنا العين التهابت. فالدكتور اللي حدث قال لي التهابات، وبعدين لما الالتهابات راحت اللي هي الظهريه اكتشف ان فيه ميه بيضاء. فكل الدكاتره ارجع الميه البيضاء قالوا ده نتيجه خبطه. الا في الاخير دكتور هنا في مستشفى المواساه قال ان سبب في الميه البيضاء مش الخبطه، سبب في الميه البيضاء هي الالتهابات من الاسكاليس موجوده من الداخل.
تمام.
بس ما ظهرتش، ظهرت الميه البيضاء نتيجه ليها.
طيب اشكرك يا حسين.
وبعد ما اجرينا العمليه ما زلنا بقى متابعين يعني فتره طويله جدا. وهل في ضرر من استخدام الاطراف دي لفترات طويله؟
طيب حاضر حاضر. شكرا. معايا الاخت جيهان من الاسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيك. اتفضلي.
اهلا بحضرتك.
اتفضل.
لو سمحت استفسر من الدكتور بس، كان عندي حساسيه جامده جدا في عيني وبتيجي معايا على طول في الربيع كتير وكتير قوي، وانا بنزل الصبح بطبيعه عملي يعني بهرش كتير وبتدمع بتنزل افرازات كده بحس ان هي بتلزق حوالين عينيا. ورحت لاكثر من دكتور يكتب لي على العلاج عادي خالص يعني اطراف عاديه. فمش عارفه والله يا دكتور الموضوع ده قلقني جدا، وبهرش كتير حوالين عينيا مع الدموع اللي بتنزل دي. واخر اطره الدكتوره كتبتها لي اللي هي الاركوزيت دي
بدون ذكر
كورتيزون ولا ايه يا دكتور؟
ايه
مش عارفه دي فيها كورتيزون ولا ايه.
طيب حاضر.
طيب هو هنستفسر بس حضرتك الالتهابات دي بس يعني بدات بقالها قد ايه؟
والله هي بقالها مدة طويلة جدا. أنا طبيعتي كنت بهرش في عيني كتير قوي، بس الدموع اللي بتنزل دي بقالها بتاع حوالي سنتين كده.
سنتين تقريبا. قبل كده ما اشتكتش من التهابات في العين خالص؟
لا ما اشتكتش من التهابات خالص.
طيب شكرا يا أختي جاي. شكرا شكرا دكتور. بالنسبة للأختنا المتصلة اللي كانت سألت على بنتها عمرها 8 سنوات وأيضا ابنها عمره سنة، كان بقى لها جزئية معينة في السؤال بتاعها، موضوع أنها بتلبس نظارة وبتشوف الحاجة غير واضحة، في تعب في صداع وفي بتحس زي يمكن شبورة قدام النظارة، فعايز حضرتك تقول لها تعمل إيه. ويعني قالت سؤالين مهمين جدا، إمتى أي حد يغير النظارة، يعني إمتى يلبسها كده.
هو إحنا المفروض يعني لما يكون عندنا قصر نظر ونوصل، هي عندها 30 سنة على ما أعتقد، أما نوصل سن 30 غالبا قصر النظر ما بتغيرش كتير، فعشان كده بنقول للشخص
ما بتغيرش لازم كتير بعد 30
بقى بتغيرش كتير السن ده خلاص بيبقى قصر النظر ثبت عند هذا الوضع، فلكن بنقول له أنت لازم تعمل تشيك على النظارة، يعني كل سنتين كل سنة تعمل تشيك على النظارة. ليه بقى؟ لأن أحيانا يحصل بعض التغيرات في الجسم تأثر على قصر النظر. يعني بعض الأشخاص لو هم عندهم حصل ارتفاع طفيف نسبة السكر بالدم، الارتفاع دوت ممكن يغير درجة انكسار النظر، والشخص نكتشف انه عنده مشكلة في السكر من النظار. يعني هو مثلا كان ماينس 3 والامور ماشيه طبيعي وما عندوش مشكله، فجاه لقينا بقى ماينس 5 ماينس 6 او مقاسه بتغير، مش مرتاح في نظارته، نقول لا والله روح اعمل تحليل سكر وربما يكون عندك مشكله في السكر. فاللي تشيك على النظاره او الفحص الداوي النظاره على الاقل كل سنتين للناس اللي عندهم قصر نظر، دي حاجه ايه مهمه. هي بقى لها 3 سنين فغالبا ممكن نظرتها اتغيرت او في مشكله في التاني. الى جانب معلش نقطه صغيره، ان مش كل دايما تغير في النظر يبقى النظاره سبب فيه، ربما يكون الشخص عنده مشكله تانية حصلت جدد، حاجه في القرنيه، حاجه في العدسه بتاعه العين، فلازم يتفحص. عشان كده هو مش بيروح بس انه يغير النظاره، لا بيتفحص كله.
تمام. بالنسبه لاختنا ام حبيبه من الاسكندريه، قالت ان بتحس بنقط او خيالات امام العين، الدكتور قال لها ان في ميه بيضه فمطلوب عمليه، يعني عمرها 46 سنه، هي ما بتلبسش نظاره، بتحس ان في ضعف في العين الشمال، فعايزه من حضرتك تقول لها يعني.
والله يعني الميه البيضه مش عمليه مزعجه ومش مخيفه ابدا. اولا هي بتتم تحت بنج موضعي مش بنج كلي، واحيانا بنعملها بقطره بنج توبيكال انستيزيا ساعات يعني، وبنعملها بالموجات الصوتيه، ما عادش في جراحات زي زمان وبنفتح العين فتحه كبيره ولا حاجه، لا بندخل من فتحات صغيره جدا جدا وبقطره بنج بس موضعي.
يعني في ناس كتير يمكن بتخاف من تتشوه في الشكل،
يعني الناس بتبقى يعني مرعوبه، مع ان ما بدها عمليه اولا بسيطه جدا بقطره مش زي بقول لحضرتك، او لو بنج حتى بنج موضعي. والعين بعد العمليه بتبقى هاديه جدا طبيعية جدا، والشخص بيعود لعمله بصورة عادية، لأن حصل تطور كبير جدا في جراحات الماء البيضاء والتكنولوجيا اللي حصلت فيها والتفتيت بالموجات الصوتية وغيره، فأصبحت الأمور يعني مش مزعجة، فما تقلقش يعني إن شاء الله الأمور تمشي كويس، ما فيهاش مشكلة خالص يعني.
بالنسبة لأختنا أم محمد من الجيزة، موضوع العين الشمال فيها ضعف، بتحس ان امام العين نقطتين سود بتتحرك امام العين، يعني تظهر اكتر في الخلفيات البيضاء زي ما حضرتك وضحت.
دي شكوى مشهوره قوي بين الناس، احنا بنسميها الذبابه الطايره. ده شخص بيشتكي من ايه؟ ان دايما يشوف خلايا سمراء بتتحرك قدام عينه، تبان اكتر لو بص على خلفيه بيضاء او في الضوء. دي بتبقى عباره عن تغيرات في سائل داخل العين اسمه الجسم الزجاجي، هي ملهاش اي تاثير خالص على النظر وملهاش اي مشاكل خالص، ولكن لابد ان الشخص ده يتعمل له فحص قاعين، يعني لابد نبص على قاع العين من الداخل. ليه بقى؟ لان لو لابد نطمن الشبكيه سليمه، وان الجسم الزجاجي لم يشكل اي مشكله في الشبكيه. لو الشبكيه سليمه والجسم الزجاجي ما عملش اي مشاكل، نقول الشخص انسى الخيالات ديت، حاول تتنساها، ما تفكرش فيها، ما فيش دواء ناخده هيضيعها، لكن هي ما لهاش تاثير، ولكن لابد تفحص بصفه دوريه قاع العين قبل ما نقول لها انسي الموضوع ده، نبص على قاع العين الاول.
تمام. قبل ما نجاوب على اخونا أو حسام، بس عايز انوه ان بعض الاخوه يعني بعتوا بعض الرسائل القصيره، فان شاء الله هنجاوب عليها على نفس شريط الاس ام اس في نهايه الحلقه ان شاء الله، فتابعوا شريط. وبرضو الاخوه اللي مش عارفين يتواصلوا معانا عن طريق الهاتف، ان شاء الله الدكتور مش هيمشي قبل ما يجاوب على هذه الاسئله ان شاء الله. بالنسبه لاخونا حسام، يعني زوجته موضوع الالتهابات اللي كانت من شهر رمضان وبعد كده تكررت مره اخرى، فعايز حضرتك يعني تجاوبه.
هو واضح جدا، واضح جدا،
قالوا لنا ميه بيضه وعمل عمليه، فيعني
من كلامه تقريبا كده، يعني هي غالبا الاخت دي كانت مصابه بالتهاب قزحي، والالتهاب القزحي دوت احد مضاعفاته ان يعمل ميه بيضه. فبعد ما بنعمل عمليه الميه البيضه، طبعا العين دي يا جماعه عباره عن في اجزاء كثيره في العين بتبقى غائبه عن جهاز المناعه، جهاز المناعه بتاعنا ما يعرفهاش، ما يعرفش بوجودها اساسا. فاحيانا مع العمليات الجراحيه خصوصا لما يكون الشخص مصاب بالتهاب قزحي اصلا يعني عنده مشكله في جهاز المناعه بتاعه، انت بتثير هذا الجهاز فيبدا يتكون شويه انشطه التهابيه شديده في العين بعد العمليه الجراحيه، والشخص ده بيبدا فتره طويله لازم ياخد ادويه كثيره زي قال كده بعض اسامي الادويه ديت عشان يقدر يعالج هذا الالتهاب. هي النقطة المهمة اللي أثرتني في الكلام اللي قاله إن بيقول العين التانية هي كمان بتعاني من التهابات.
نعم.
هنا بقى لا، لابد إن الأخصائي أو الاستشاري اللي بيتابعه هيفحص العين التانية كويس جدا.
هم طلبوا منه تحاليل
فالتحاليل دي يعني برضو فحص العين التانية مهم إن ما يكونش حصل فيها التهاب مشابه للعين الشمال. هو سأل سؤال كمان إن الأدوية دي ليها مشاكل وأثارها الجانبية والضرر، طبعا أي دواء ليه أثار جانبية وليه مشاكله، ولكن في حالة الأخت دي لا، لازم تستمر على العلاج، لازم نسيطر على النشاط الالتهابي لأن مشاكله كثيرة لو إحنا أهملناه بيعمل التصاقات ومشاكل في الشبكية من الداخل وكذا حاجات كتير جدا، فلا لازم يلتزم بالعلاج ويتابع بيه ولغاية بيكمل فحوصاته، ولو في مشكلة في جهاز المناعة لازم تتعالج. النقطة الأخيرة إن لو هو فعلا التشخيص ده ثبت إن ده التهاب قزحي نسيني يتخلل في جهاز المناعي، يبقى بننصحه برضو ان يتوجه لبعض مراكز الحساسية والمناعة. المراكز دي بيبقى ليها بعض العلاجات الخاصة بيهم هم، وبيعملوا معاه ورك اب خاص بيه وشغل خاص بيه عشان يقدروا يعرفوا ايه اللي اثر جهاز المناعي الحساسية سببها ايه، ويبدأ ياخد كورسات علاجية معينة هم بيبقوا ايه ادرى بيها بعد ما يخلص رحلته مع دكتور العيون يعني.
تمام. بالنسبة لأختنا جيان من الإسكندرية عندها حساسية في العين، ده بتظهر فصل الربيع أكتر في الصباح، وهي راح الشغل طبعا فيه هرشة في العين، فيعني عايزة من حضرتك توضح لها الصورة يعني موضوع في دم وفي إفرازات حول العين يعني. فاتفضل.
هي الأخت دي فيها أكتر من حاجة. أولا هو ده مش سن رمض الربيع يعني، هو ده غالبا حساسية من حاجة معينة وحاجة ملازمة ليها يعني ميك اب ممكن، لو بتحط حاجات من حاجات ديت مستحضرات تجميل وبتحطها على العين هتعملها المشكله ديت. نوع انواع معين من الفرفان، نوع معين من الصابون بيثير القصه دي. ضيف لي كده ان بعض الناس بيبقى عندهم جفاف في العين. مشكله الجفاف في العين ده انه احيانا بيشخص خطا على انه حساسيه. يعني الشخص بيعاني من جفاف، والجفاف ده بيخلي القرنيه دايما ناشفه، فالشخص دايما يدمع ويشتكي من حرقان. يبدا ياخد قطرات، بعض القطرات تعمل له اصلا حساسيه، عشان كده بنقول للشخص دوت هو طبعا لو هي حساسيه ما هياش جفاف في العين يبقى لابد دور على سبب ايه، يعني سواء بقى ايا كان بقى برفان ميك اب مكياج مش عارف ايه نوع صابون، يبقى الكلام ده نتجنبه تماما، ونتجنب التعرض للتراب والغبار والدخان، وناخد علاجنا بتاع الحساسيه بتاعنا لفتره قصيره مش طويله، ما ينفعش نمشي على العلاج فتره طويله. انما لو كان ده جفاف في العين وده الدكتور بيقدر يشخصه عن طريق الفحص بتاع العين وعن طريق يحط قطرة معينة في العين ويبدأ يفحص العين كويس. لو هو جفاف لا، ده علاجه موضوع تاني، قطرات لعلاج الجفاف، والشخص بيلاقي نفسه انه قعد فترة يتعالج حتى ما عندوش حساسية اصلا وعنده مشكلة تانية فهي لازم تلجأ للطبيب ويبدأ ايه يفرق لها دي حساسية ولا جفاف.
طب اسمح لي يا دكتور، معايا اتصال اخر، الاخت امال من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا بيك. سؤال بسرعة قبل ما اتصال يقطع.
ماشي. معلش، عندي بنتي عندها 7 سنين عندها في المن الابيض دون حته زي حته جلده كده بني شويه. فهل دي يعني ممكن تكون ايه؟ انا مش عارفه، هي ما فيش ليها تاثير على عينيها، لكن انا شكل عينيها كده يعني مش حلو.
جلده في النن الابيض؟
لازق في النن الابيض جنب البتاع السودا كده شويه لحد
الجوار النن يعني.
طيب. ايوه.
عمرها كام؟ 7 سنوات.
7 سنوات.
طيب في مشاكل في النظر او مشاكل اخرى؟
والله يا دكتور، هي مره كده بحس ان عينيها بتحمر، يجي لها احمرار على المن الابيض ده برضه.
طب في استفسار؟
هو بنسالك بس النقطه البني موجوده بجوار النن مباشره على حرف النن يعني؟
ايوه
على حرف النن. تمام.
ايوه بين بين الابيض والاسود ده.
طيب هي بقى لها
كانها حته جلده كده، حته لحمه كده.
بقى لها قد ايه؟ بقى لها قد ايه؟
من حضرتك؟
من امتى دي؟
ايوه.
بقى لها قد ايه؟ كام سنه؟
ممكن دي كانت سنه دلوقتي.
طيب حجمها
هي كانت صغيره الحته دي، بحس ان هي بتكبر.
ده السؤال دي. يبقى انت جاوبتي على السؤال الثاني.
بتكبر شويه مع بلوغها هي او كبرها.
حجمها بيزيد بصوره سريعه ولا بيزيد ببطء مع نمو العين؟
ايه
ده؟ حجمها بيزيد بصوره سريعه ولا بيزيد ببطء مع نمو العين؟
لا، حسيت ان هي ببطء شويه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا والسنه دي كده، حسيت انها كبيره شويه.
بيحصل فيها نفسها النقطه البني التهابات متكرره؟
بحس ان هي بتبقى ساعات لونها بامبي كده وساعات تبقى بني مش عارفه.
تمام طيب شكرا شكرا يا اختي امال ان شاء الله نجاوبك حل دكتور نجاوب اختنا امال يعني يمكن اتصال كان قبل كده وقطع فالحمد لله
نجاوب على طول. والله بص حضرتك النقطه البني ديت غالبا نوع من انواع يعني نقدر نقول عليها نوع انواع الحسنات لو اصح التعبير يعني بيسموها حسنه بالعربي كده. النوع ده عباره عن زياده في الصبغيات اللي موجوده في ملتحمه العين وزياده الصبغيات دوت في معظم الاحوال بتبقى حاجه حميده وعاديه ومفيش منها مشاكل ولكن احنا بنقلق من حاجتين او بنتابعها في حاجتين لو حجمها بيزيد بسرعه كبيره او لو هي مصدر متكرر للالتهابات. في الحالتين دول لو هي حجمها بيزيد بسرعه يعني لازم نتابع البنت كويس احيانا بنصورهم يعني احيانا الاطفال دول او الاشخاص دول بنصور العين وبنصور حجم اللون البني ده قد ايه بالظبط ونتابعه لو هو بيزيد بسرعه او حجمه مرتفع جدا عن سطح العين او مصدر التهاب متكرر في الحاله دي بننصح ان احنا لازم بنشيل الحاجه البني دي بجراحه وبنحللها. انما لو هي ثابته في الحجم بتزيد ببطء شديد جدا ما هياش مصدر متكرر التهاب له عندي حاجه عاديه وطبيعيه بنقول الشخص مفيش مشكله مش مؤثره
لكن في جراحه استئصال ليها مثلا
لو هي زي ما حضرتك كده بتزيد بسرعه حجمها عالي قوي على سطح العين مصدر متكرر التهاب لا بنقلق منها بإطار ان احنا بنشيلها وبنحللها
بس. تمام معايا اتصال اخر الاخت شمس من الجيزه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اتفضلي.
اهلا بحضرتك. عندي سؤالين بس لحضرتك.
اتفضل.
اولا بنتي عندها 14 سنه.
نعم.
نين العين بيجي وقت بيقف بيثبت ما بيتحركش خالص وبتحاول تحركه يمين شمال ما بتعرفش. فانا مش عارفه ده ليه هي عندها 14 سنه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني زوجي بياض العين فيه من صغره فيه نقطه حمراء كده حمراء ساعات بتزيد قوي وساعات بتقل يعني فمش عارفه يعني اعمل لهم ايه
بالنسبه بس للبنت بقى البنت اللي هي العين بتثبت هو ثبات العين ده بيحصل لحظي ويرجع يتحرك تاني ولا
بياخد لحظه ويتحرك
العينتين مع بعض ولا عين واحده؟
لا هي واحده
عين واحده بتثبت فجاه كده
ما
بتتحركش لا شمال ولا يمين طب فاثناء ما بتحركيها شمال ويمين العين بتاعتها بتتحرك؟
ما بتتحركش
العين الثانيه بقى يعني هي دلوقتي عندها عين ثابته
هي عين ثابته
العين الثانيه اما تقولي لها بقى في اللحظه اللي العين ثابته بص شمال ويمين العين الثانيه تتحرك؟
لا ما حاولتش معاها دي
ما حاولتيش يبقى ممكن تكون الثانيه كمان ثابته
ممكن
طيب شكرا يا اخت شمس.
طيب
شكرا. معايا الاخت امال من الغربيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اتفضلي.
اهلا بحضرتك.
اتفضل.
حضرتك الصوت بعيد.
لا هو الصوت واضح يعني اتفضلي قولي السؤال.
انا سؤالي والله كان يعني ليا بنتي
نعم
كانت مولوده طبعا يعني كانت بتدمع عينيها بتدمع وبعدين عرضتها لدكاتره كتير قالوا له ان هو رمد ربيعي فطبعا هي دلوقتي عمرها بتاع 28 سنه اللي اكتشفها دكتور عندنا انا اولا من زفته اكتشفها دكتور قال ان فيه رمش تحت النني تحت تحت الجفون الرمش بيعمل احتكاك في النني هو اللي بيعمل دموع وفي دكاتره قالوا ان القناه الدمعيه هي اللي مسدوده فدلوقتي انا يعني خدت قطرات كتير ودواء كتير وما فيش اي فايده فيه
طيب حاضر
انا عايزه حضرتك بقى تفيدني يعني دلوقتي كبيره عندها 28 سنه وجوزت
طيب
بس الدموع ديت يعني بتحس بتقول لي في حاجه بتغز في النني انا اقول لها ايه اللي تعب بتقول لي في حاجه بتغزني في النني عملنا لها عمليه كي عملنا لها كي الدكتور قال فيه رموش تحت الجفون عملها عمليه كي وبرضك بقى تلاقي فيه غزه كده في عينها والدموع دي بقى يعني نازله باستمرار على طول.
طيب يا اختي امال شكرا.
عفوا.
ان شاء الله ربنا يعافيها يعني اتجوزت بقى جوزها يعالج. طيب يا دكتور نجاوب على اختنا شمس من الجيزه موضوع ان بنتها اللي عمرها 14 سنه موضوع النن اللي بيثبت ده للحظات. نعم.
بص والله حضرتك اولا هي البنت لازم تتفحص كويس قوي من قبل طبيب العيون يتاكد ان حركه العين سليمه عضلات العين سليمه درجه انكسار العين زي ما اتفقنا سليمه لان دي الحاجات الاساسيه لحركات العيون لو ثبت ان كل القصه دي سليمه وان الطفله بتعاني من ان ثبات لحظي في العينتين مع بعض لفتره معينه من الزمن بننصح الطفل ان لازم يتعرض على دكتور عصبيه او مخ اعصاب لان يعني بعض الاشخاص بيبقى عندهم زياده في النشاط العصبي في المخ فبيعمل لهم يعني بيبقى في نوبات بتحصل لبعض الاطفال نوبات تشنجيه في بعض الناس لا يبقى الشخص طبيعي جدا والحركه اللي بقى والزياده العصبيه دي تعبر عنها العين يحصل له ان عينه تثبت لحظه مره واحده فعشان كده برضو هو بنبدأ نسأل بقى أثناء العين ما بتقف مرة واحدة، هل الطفل إدراكه طبيعي في اللحظة دي، وعيه كويس في اللحظة دي ولا لأ، لأن دي بتبقى زيادة عصبية للنشاط بتاع المخ، وده لازم يبقى وظيفة دكتور مخ وأعصاب والعصبية. لكن قبل ما تروح ليه لابد الأول إحنا نتأكد ما عندهاش مشكلة، عضلات عينيها سليمة وانكسارها كويس وحركة عينيها كويسة، خلاص يبقى القصة مش تبع الإيه، مش تبع العيون.
لو القصة تبع العيون بقى حلها بسيط،
آه هتلاقي في مشكلة في انكسار العين، في عضلات العين ضعيفة، في مشكلة ما موجودة، ممكن يكون عندها حول خفي بيظهر فجأة والأم برضو مش قادرة تعبر عنه بالصورة المطلوبة يعني.
طيب زوجها طبعا عايزين برضو نجاوبها عشان موضوع النقطة الحمراء في
بطن الحمراء. النقطة الحمراء دي عبارة عن بعض الناس بيبقى عندهم ايه الأوعية الدموية بتاعت الام تحتقن، هو غالبا هتلاقي برضو شغله بيتعرض لأتربة ودخان كتير او يعني في طبيعة البيئة اللي احنا فيها، فالعين متحتقن بالدم والأوعية الدموية بتنقبض وبعد كده ترجع تفضي الأوعية الدم اللي محتقن فيها. احيانا بقى يحصل نوع من انواع زي الدوالي كده اللي بتيجي في الرجلين، بتيجي في العين تلاقي الوعاء الدموي اتملى بالدم ومش بيرجع زي ما كان، يعمل منظر لونه احمر بس في العين، ملوش اي مشكله خالص غير الشكل بتاع الشخص. هو غالبا لو بقى مضايقه يعني، في بعض غالبا بيبقى الشخص بقى حاسس شكله مش كويس وان الناس كل اللي يشوفه انت مرى عينك عامله ازاي وبتاع، بيبقى ليها بعض العمليات الجراحيه بتبقى عمليات كي بسيطه للوعاء الدموي دوت علشان يختفي ما يظهرش تاني، لكن ملوش تاثير على العين.
طيب بالنسبة يعني ما زالت الأم قلبها ينبض بحب ابنتها حتى بعد ما اتجوزت يعني أمان، موضوع بنتها طبعا مولودة بالدموع، والدكتور شخص ان القصة رمض ربيعي، دكتور آخر قال لا ده في رمش تحت الجفن وفي ايه بيعمل احتكاك في النن بتاع العين فبيسبب هذه المشاكل، طبعا دكتور آخر قال ان القناة الدمعية مسدودة، فيعني عايز حركة توضح لها، هي طبعا في قلق كل الأدوية والأطرات اللي خلالها ما فيش حل، فعايزة من حركها.
هو من كلام حضرتك واضح ان المشكلة حاجة من اثنين، يا اما في رموش موجودة في العين مقلوبة بقى يعني الجفن بيبقى مقلوب للداخل بحيث ان الرموش بتلف لجوه، او ان في رموش زيادة طلع بصورة غير طبيعية هي اللفة لجوه، يعني الجفن مقلوب يا الرمش نفسه هو اللي ايه اللي لافف. لو الرمش نفسه هو اللي لافف بيبقى علاجه الكي زي ما الدكتور عمل، لو الجفن نفسه هو اللي مقلوب فالكي مش هيفيد. في الحالة دي لازم نجري جراحة إصلاح الجفن، نعدل الجفن بحيث إن الجفن يلف للخارج بدل ما هو لف للداخل بالرموش وبتحك في العين. لو الجفن سليم وما فيش رموش بتحك بقلب العين غالبا هي قصة انسداد في القناة الدمعية، وفي الحالة دي بتحتاج عملية للقناة الدمعية زي ما قلنا في الأول، ونركب أنبوبة وبتاع ونعمل مجرى دم جديد لأن المجرى الأصلي مسدود. عايز بس ألفت نظرها إن في الحالتين العلاج مش هيجيب نتيجه، يعني بتاخد ادويه كتير بقالها سنين ومش جايب حل، لان انت مشكلتك واضحه يا اما رمش يا اما قناه دمعيه، يبقى انت لازم تحل المشكله، انما هتقعدي تاخدي اطرات وعلاج وانت عندك مشكله من الاثنين دول بالفعل موجودين،
يا اما رمض ربيعي زي ما اتقال في الاول.
هو صعب رمض ربيعي يقعد طول السنه تدمع يعني عماله تدمع
وتاخد اطرات الاول، ان ممكن يكون مرض مزمن
يعني ما تقعدش طول السنه تدمع بالصوره دي وعندها باثولوجي ثاني موجود، عندها مشكله ثانيه موجوده في قلب العين.
يمكن الأسئلة اللي جات لنا النهاردة يا دكتور كلها يعني في مواضيع مختلفة ترتبط بأمراض العين، يمكن أظن لو طلبة كلية الطب قاعدين قدامنا هيستفادوا من الأسئلة يعني دكتور.
احنا لفينا العيون كلها يعني رمض العيون كلها،
لكن عايز أرجع لنقطة تانية نتكلم فيها، موضوع الرمض الصديدي يمكن مرتبط أيضا بأمراض الصيف، عايز حضرتك توضح للسادة المشاهدين وإيه الفرق بينه وبين الرمض الربيعي، كل الموضوع ده طبعا، ونتكلم أيضا عن الالتهابات الملتحمة والقرنية بالبنيات، ده الموضوع اللي هو بيتشابه مع الرمض الصديدي، ده عايزين نوضحه في لقاء قادم إن شاء الله مع حركة
الأخرى بإذن إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر للدكتور مصطفى محمود مصطفى مدرس طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الأزهر، شكرا يا دكتور.
شكرا
لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا عيادة الرحمة في ثوبها الجديد إن شاء الله مع الخريطة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى.